الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يتناقلون فتوى لمفتي قطر السابق عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله على أن حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره، غير معمول به لأمور. الأمر الأول أن الحديث لم يأتي إلا من طريق أم سلمة رضي الله عنها. الأمر الثاني أن الإمام مالك يذكر أنه وجد أهل المدينة على خلاف ذلك. الأمر الثالث أنه قد خالفتها عائشة، وهب أن ما ذكر كما قال. فحديث أم سلمة في صحيح مسلم، وكم من الأحاديث التي انفرد بها بعض الصحابة والعمل عليها، مثل حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، الصحيح العمل بها، مثل حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، ولم يأتي إلا من طريق عمر. وأحاديث كثيرة في الباب، مثل حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فليس بتعليل إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحدة، التعليل إذا لم يثبت الحديث. وأما حديث عائشة فهو في شأن الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يحرم عليه شيء مما هو للحلال وكان في المدينة، حديث عائشة في الصحيحين. فلا تعارض بين حديث عائشة رضي الله عنها في حكم من أهدى، ولا بين حديث أم سلمة رضي الله عنها في حكم من أراد أن يضحي. وأما مسألة عمل أهل المدينة، فكم من المسائل التي عمل أهل المدينة على خلافها. وهذا الأصل الذي اتخذه الإمام مالك لم يوافق عليه جماهير العلماء، من أن الحجة في عمل أهل المدينة، الحديث لا مطعن فيه. وقد اختلف العلماء، فمنهم من ذهب إلى كراهية أخذ شيء من الشعر والبشرة، ومنهم من ذهب إلى التحريم وهو الأظهر. واختلفوا أيضا من يلزمه الإمساك، والذي يظهر إنما هو من أراد الأضحية، لا وكيله ولا زوجته ولا أبناؤه. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء. وله أيضا من الأمور التي قد انتقدها عليه أهل العلم، أنه ذهب إلى أن ميقات السودان ومن إليه جدة، وهذه مسألة لم يوافق عليها، فجدة ليست بميقات، وهو مجتهد، نسأل الله عز وجل أن يأجره على اجتهاده. ولكن الصواب ما تقدم، بارك الله فيكم. الحكم لمن أراد أن يضحي: إن كانت المرأة تضحي لا تأخذ من شعرها ولا من بشرها، إن كان الزوج هو الذي يضحي لا يأخذ من شعره ولا من بشره، إذا كان الأب هو الذي يضحي لا يأخذ من شعره ولا من بشره. الحكم متعلق بمن أراد أن يضحي. وهنا سؤال آخر يقول: إذا لم يستطع أن يذبح أضحيته فهل يجزئ أن يذبحها الجزار؟ نعم، فليس بواجب أن الإنسان يذبح أضحية نفسه، فيجوز أن تذبحها زوجته، سواء كانت في حال حيض أو في حال طهر، ما دامت مسلمة مصلية. وهكذا يجوز أن يذبحها الجزار، إلا أن إجارة الجزار تكون من خارج الأضحية، فلا يعطى من لحمها أو جلدها مقابل جزارته، وإنما إذا أراد أن يعطيه مقابل صدقة فله ذلك. وأفضل الأضاحي الظعن ثم المعز، إلا إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته ببعير أو بقرة. أما إذا كان على المشاركة فالأفضل ما تقدم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وسن الأضحية في الظأن 6 أشهر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي المعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنين فما فوق، وفي الإبل 5 سنوات، والله الموفق للصواب. ووقت ذبح الأضحية من بعد صلاة الإمام في البلد الذي أنت فيه إلى غروب شمس يوم 13 من شهر ذي الحجة الحرام. وبالنسبة لمن يوكل، كمن كان في أمريكا ويوكل أخ في اليمن، فالصحيح أنه لو ذبحها على توقيت إمام اليمن أجزأه ذلك، وإن أخرها حتى يدخل عنده اليوم والوقت فهو أحسن. وهنا تنبيه، وهو أن كثير من الأسئلة تتوارد على مسألة نحن في بيت، نحن في كذا. الأصل أن الأضحية على كل مسلم، يستطيع أن يفعلها فهي مستحبة له أن يضحي. فالزوجة يصلح لها أن تضحي، والزوج يضحي، والابن يضحي، والأب يضحي، وجميع من في البيت لو ضحوا بعشر ضحايا فهي معروف ونسك ولهم أجر. لكن إن كانوا تحت سقف واحد وأراد أحدهم أن يضحي ويكتفوا بها فلا حرج، وله أن يقول اللهم عني وعن أهل بيتي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم عني وعن أهل بيتي وعمن لم يضحي من أمتي. إلا أنه يشترط ألا يشترك اثنان أو أكثر في أضحية لا يجوز فيها المشاركة، فيذهب بعضهم يعطي نصف أضحية من الضأن أو نصف أضحية من الغنم والآخر يعطي قيمة النصف الآخر، هذا ما يصلح إلا أن تكون الأضحية لواحد معين، وإنما التسبيع في الإبل أو في البقر. وذهب بعضهم إلى التعشير، والصحيح السبعة، واعتذر بقوله عشرة في بعير إما على القلة والحاجة فجوز لهم، وإما أنه خطأ في النقل والله أعلم. والسنة أن تذبح الأضحية إلى جهة القبلة فوجهها، والسنة أن يسمي ويكبر بخلاف بقية الذبائح فيكتفي فيها بالتسمية، أما هي يسمي ويكبر. فإن كانت من البقر أو الغنم ذبحت ذبحا، وإن كانت من الإبل نحرت نحرا قائمة مقيدة. ومن اشترى أضحية وعينها ثم وقع فيها شيء من العيوب لا يضرها، وأما أن يتملكها وهي ذات عيب فإن كانت عرجاء قد بان عرجها، أو عوراء قد بان عورها، أو ضعيفة مثلها لا ينقي، أو هرمة، إلا إذا حصل لها شيء بعد أن عينها وقرب ذبحها فإن شاء الله ألا يضره ذاك. وفيها مكروهات وفيها محرمات وفيها مستحبات. فالمكروهات أي عيب لم يصل إلى ما ذكر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: التي لا تنقي ليس لها مخ. ويستحب أن تكون سمينة وطيبة اللحم، وكلما كانت أكبر فهي أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يطأ في سواد ويبرك في سواد. وأما بالنسبة للأضحية على الميت فلا يلزم أن يضحى عن الميت إلا إذا كان قد أوصى فتطبق وصيته، وإما أن يجعل له أضحية في كل عام، فهذا لم يكن على عهد السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وننصح من استطاع أن يضحي أن يضحي، وأن يحيي الشعيرة ويتقرب إلى الله بإراقة الدم. فصلي لربك وانحر، أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته بالصلاة والنحر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وبالنسبة لتوزيع اللحم إلى ثلاثة أثلاث إنما هو على الاستحباب، فإنها قد دفت دافة على المدينة والناس في جوع وحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى منها بعد ثلاث شيء، ثم نسخ ذلك: فكلوا وادخروا وتصدقوا. ومن أحب أن يتصدق بها أجمع فلا حرج، ومن أحب أن يأكلها أجمع فلا حرج، ومن أحب أن يدخر منها وهو ما يسمى بالودك ونحو ذلك فلا حرج، ومن أحب أن يضحي بأكثر من ضحية إن كان له مال وسعة فلا حرج. وأما مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة فلا يجزئ، إما أن يذبحها على أنها أضحية، وإما أن يذبحها على أنها عقيقة. ومن الأخطاء التي ينبغي أن يتنبه لها ما يتفق عليه أهل المحلة: اذبح أضحيتك اليوم واعطني نصفها، وأنا أذبح الغد أو بعد الغد وأعطيك النصف، هذا صار كالبيع، صار كالبيع، فلم تعد أضحية، لأنها لا سيما فيما لا يجوز فيه التسبيع والتشريك إذا لم تذبح الأضحية بعينها على أنها أضحية لم تجوز. إلا أنه يجوز أن يهدي لجاره وجاره يهدي له، لكن على المعنى السابق يتنبه له ويتفطن له. وهنا سؤال: هل يجزئ التكبير بدون التسمية في الذبيحة؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مع أن قوله الله أكبر ذكر لاسم الله، لكن الأولى أن يؤتى ببسم الله. بارك الله فيكم.